رسول الله ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا البرنامج المبارك نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام شعارا لنا، إذ يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. وتتواصل لقاءاتنا في ظلال لطائف الدعوات القصار، وهذا هو اللقاء الرابع في تلك السلسلة، لطائف الدعوات القصار. نختار دعاء قصيرا وجيزا، كلماته قلائل لكن معانيه واسعة، بل بحار من المعاني نعيش معها، أي هذه الدعوات القصار. نقتطف كل حلقة دعاء أو دعائين أو ثلاثة أدعية من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحبه الكرام أو الصالحين وأولياء الأمة وأبرارها رحمهم الله تعالى. وقلنا ونكرر إن تلك الدعوات لا تعتمد على حفظ ألفاظها فقط، بل ينبغي أن نتدبر معانيها ثم نعمل بمقتضاها. نتعلم الدعاء ونختار منه ما يحرك القلوب. يعني أنا عايزك وانت بتختار الدعاء تشوف احتياجاتك، لأن الأدعية دي زي الصيدلية. هل انت بتروح تصرف كل انواع الادويه اللي في الصيدليه؟ لا طبعا، معاك روشته. طب انت اللي بتكتب الروشته؟ لا، الطبيب اللي بيكتبها. فاحتمال انت تكون طبيب نفسك لانك ادرى بامراضك وعللك المعنويه النفسيه الخلقيه الايمانيه. طيب اما كنتش تقدر تتعرف على امراض نفسك، هتروح لحد من العلماء الربانيين وتبث اليه شكواك وتجلس بين يديه وتعرض عليه قصتك، ثم يستخرج هو، أي هذا العالم الرباني، أمراضك وأدواءك وعلالك، ويضع يدك عليها ثم يوصف لك العلاج. يبقى هيشخص الحالة، يقول لك أنت عندك كذا وكذا وكذا وكذا، وعلاجك يا ابني في 1 2 3 4 5. فأنت محتاج تاخد من الأدعية ما يناسب احتياجاتك. نعم، الدعاء اللي انت هتدعو به سواء احتجت اليه او لم تحتج اليه، انت محتاج له في كل الاحوال على العموم، لكن انا اقصد الاولويات. هناك حاجات بالنسبه لك هي اولويات، مطلوب تدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يمنحك اياها، يقضي لك حوائجك هذه. بعد كده هتبدا تدعو الاشياء الاخرى. يعني انا لو دعيت بدعاء، قدمت دعاء في مرحله ثانويه على دعاء في مرحله اوليه أساسية، أبقى ظالم؟ ما أقدرش أقول لك تبقى ظالم، لكن هقول لك المفترض تشتغل بالأساس. فأنا عايز ألخص الكلام عشان ما أطولش على حضراتكم وناخد دعاء أو اتنين. الأدعية النبوية وأدعية الصحابة وأدعية الصالحين زي صيدلية، فيها أنواع الأدوية. فأنت حضرتك هتوصف، هتشخص اللي بيك، اللي عندك. وما عرفتش، استعن بالربانيين من العلماء والحكماء من أهلك وممن حولك في المجتمع، وفضفض إليهم وتكلم معهم لعلهم أن يدلوك على بعض عللك وأمراضك النفسية والإيمانية. ثم وصف العلاج للدعاء ده. برتاح وأنا بدعيه، بحس وأنا متعلق بالدعاء ده، بسبب الدعاء ده بتعلق بما عند الله عز وجل. بحس أن أنا برمي همومي، بأشيل جبال من على كتافي. فأنا ربما دعوة من الدعوات القصار دياً تصادف علاج لمرض من الأمراض،
فحضرتك تختار بقى. وانا بحاول اجيب الادعيه اللي احنا محتاجينها في الواقع اللي احنا عايشينه، سواء بقى الواقع الايماني او الواقع التشريعي او الواقع السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي، باسلوب سهل ميسور. وقبل ما اقول لحضراتكم الجمله اللي احنا هنتكلم فيها من الادعيه النهارده، اقول لكم بعض الامور اللي عرفنا العلماء الربانيين اياها، وخدوا بالكم منها لان دي خلاصه نظرات إيمانية، نظرات إيمانية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال العلماء: من أعطى خمسا أعطي خمسا، من أعطى خمسا لم يحرم خمسا. يعني إيه الكلام ده؟ تدي خمس حاجات يجي لك خمس جوائز، تاخد الأجر بتاعك، تاخد النتيجة. إيه بقى الخمس حاجات اللي لما أنا آتي بهن يمنحني الله عز وجل خيرا منهن؟ واحد، من أعطى الذكر لم يحرم ذكر الله عز وجل إياه. إذا ذكرت الله لم تحرم ذكر الله إياك. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. إذا ذكرت الله عز وجل في ملأ ذكرك في ملأ خير من الملأ الذين ذكرته فيهم. إذا ذكرت الله عز وجل في نفسك ذكرك في نفسه سبحانه وتعالى. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. من أعطى الذكر، من جاء بالذكر، من قدم الذكر، لم يحرم ذكر الله عز وجل. فاذكروني أذكركم. الثانية، ومن أعطى الشكر لم يحرم من الزيادة، أعطي الزيادة. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أعطى الدعاء لم يحرم الإجابة، ودي المتعلقة بموضوعنا. ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بس حضرتك ارفع إيدك، ما تنعاش هم الإجابة، انعى هم انك ترفع ايدك. ما تقولش ربنا هيستجيب لي، مش هيستجيب لي، لا هيردني، لا هيقبلني، ذنوبي كتير، ازاي ارفع ايديا، ده انت مش عارف اللي انا عملته. ما احنا قلنا قبل كده كلام سيدنا عمر بن الخطاب وكلام ابي سلمة حازم بن دينار التابعي الجليل، قالوا الاتنين ايه؟ لا احمل هم الإجابة، لكني احمل هم الدعاء. لأن الله عز وجل وعد بالإجابة، والكريم إذا وعد لا يخلف وعده. الدور والباقي عليك أنت، ترفع يديك وتقول يا رب. كتير بينسى يقول يا رب. افتكر ربنا سبحانه وتعالى ساعة الشدة بس، ده حتى في ساعة الشدة كتير لا يتذكر الله عز وجل، وده بالإحصاء وإحنا كلنا شايفين. تبص تلاقي يلطم شق هدومه، وأنا عملت إيه وليه كده، ده أنا ما كنتش عملت عشان كده، ده أنا يقعد يندب. من أعطى الدعاء لم يحرم الإجابة. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. دول ثلاثة. ومن أعطى التوبة لم يحرم القبول، أعطي القبول. ما هي التوبة دي أول طريق العابدين، وأوسط طريق العابدين، وآخر طريق العابدين. فاللهم ارزقنا توبة في أحوالنا كلها وحتى نلقاك. بدايتك مع الله توبة، تثبيتك على الطريق بتوبة، ختام حياتك بالسعادة معتمد على التوبة. من أعطى التوبة لم يحرم من القبول، أعطي القبول. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. فابدأ حياتك بتوبة، فإذا أتيت الله عز وجل تمشي أتاك هرولة. من تقرب إلي شبرا، ما هو ده كله بالتوبة. وما بعدها من الثبات على الطاعة والقيام بالواجبات والاستكثار من النوافل. والمستحبات. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة في سماء الدنيا في وقت السحر في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مبتلى فأعافيه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نفتح بتوبة وأن نختم بتوبة. نفتح النهار بتوبة، نختم الليل بتوبة. سبحان الله، أذكار الصباح فيها توبة وأذكار المساء فيها توبة، وبعد كل صلاة توبة. مش بقول لك من أعطى التوبة لم يحرم من القبول، أنا عارف إن موضوعي عن الدعاء، بس الكلام بيجيب بعضه ما نقدرش نفوته طالما المعاني بتتداعى. ركز حضرتك معايا، أما بتصحى من النوم بتقول في أذكار الصباح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، أعترف وأقر بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تقولها فين؟ في الصباح. وبتقولها فين؟ في أذكار المساء من بعد العصر للمغرب. وبتقولها فين؟ إمتى؟ قبل ما تنام. طب بتستغفر الله كم مرة بقى في اليوم كله غير المرتين ثلاثة دولة؟ بعد كل صلاة، بعد ما تسلم من الفرض الصبح الظهر العصر المغرب العشاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. حضرتك بتعمل ايه ساعتها بعد التسليم على طول؟ بتقول ايه؟ ايوه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله واتوب اليه. او تقول: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. شفت بتتوب كم مرة؟ صباحا ومساء وقبل النوم وبعد كل صلاة، 8 مرات. ده مش كده وبس، ده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نتأسى به، فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله عز وجل في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. وهو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان عبد الله بن عمر بيقول: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة، أكثر من 70 مرة. يبقى من أعطي، ركز معايا ارجع من الأول، من أعطي ذكر الله لم يحرم ذكر الله إياه، فاذكروني أذكركم. من أعطى الشكر لم يحرم من الزيادة، أعطي الزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم. من أعطى الدعاء لم يحرم من الإجابة، أعطي الإجابة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من أعطى التوبة لم يحرم من القبول، لم يحرم من القبول، أعطاه الله القبول. عشان كده ما تيأسش، فاللهم تب علينا يا رب العالمين واختم حياتنا بتوبة النصوح. الخمسة بقى: من أعطى الاستغفار لم يحرم من المغفرة. قال الله تعالى في قصة نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فعلينا بالدعاء. تعالوا نشوف دعوة لطيفة جميلة عجيبة حصلت لعبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. بس هذه الدعوة، دعوة عبد الله ابن مسعود، لها قصة طريفة كأنها جايزة، جايزة على عمل كبير. إيه اللي عمله عبد الله ابن مسعود علشان ربنا سبحانه وتعالى يمنحه ويوفقه يدعي بدعوة يأمن عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ عبد الله ابن مسعود دعا دعوة بتتكون من 3 جمل، 3 جمل. طبعا حضراتكم محضرين الورقة والقلم أو فاتح الموبايل عشان تسجل الدعاء ورايا، مهم أوي الدعاء ده، احنا محتاجينه جدا. يبقى احنا عندنا الدعوة ده جاءت مكافأة لعبد الله بن مسعود، عمل عملا تقرب به إلى الله عز وجل، والله عز وجل يجزي أصحاب العمل الصالح إحسانا جزاء أوفى. فكانت جائزة عبد الله بن مسعود المترتبة على عمله الصالح أن يلهمه الله عز وجل أن يدعو بتلك الدعوة المكونة من 3 جمل، ومين يسمعها في الوقت ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر. إيه العظمة دي؟ ويقولوا آمين. تخيل كده أنت بتدعي، طب غمض عينك كده وادعي كده أي دعوة، وتخيل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم واقفين يقولوا آمين آمين. يا الله يا الله، ده احنا ساعات كده لما نبقى موجودين في دعاء في مجلس خاص او في مسجد عقب درس عقب خطبة في رمضان، وعارفين ان معانا حد من العلماء الربانيين الذين لا نزكيهم على الله، بنبقى فرحانين وحالتنا الإيمانية عالية لان فلان الرجل الصالح ده هو في وسطينا. ما بالك لما يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي هيأمن على دعائك، وابو بكر وعمر رضي الله عنهما. اجيب من الاخر؟ هجيب من الاخر. عبد الله بن مسعود نخليه يحكي لنا القصة بقى، ما هو صاحب القصة. يقول عبد الله بن مسعود: كنت قائما أصلي، صلى ركعتين لله، فلما بلغت رأس 100 من النساء، وصل عندي إيه؟ الآية رقم 100 في النساء، يقرأ سورة النساء فسحلها. سحلها يعني إيه؟ يعني أتى عليها، لأنه إيه ما شاء الله بيقرأ بطلاقة. ما عبد الله بن مسعود واحد من 4 من الصحابة أساتذة الإقراء اللي يعلموا الناس القرآن. خذ القرآن من 4، من 4 عبد الله بن مسعود. بيحكي لنا عبد الله بن مسعود يقول: كنت قائما أصلي فقرأت سورة النساء، فلما بلغت رأس 100، جيت عند الآية رقم 100، أخذت أدعو. ربنا ألهمني أن أنا أدعي في الوقت ده، هو بيصلي وصل للآية 100 أراد أن يدعو، دعا. شوف الدعوة اللي ربنا ألهمها لعبد الله بن مسعود، علشانه كان قايم يصلي ركعتين لله وبيقرأ قرآن ويقرأ 10 آيات 20 30 40 50 لحد 100. في بعض الروايات أرى السورة كلها. بيقول: أخذت أدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى. عبد الله بن مسعود مش سامعه، بس النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر واقفين وشايفين وسمعينه. فلما عبد الله بن مسعود النبي عليه بيدعو، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى، اسأل ربك يا ابن مسعود، وانت اهو بعد ما صليت كده اهو وقريت القراءة الطويلة ده، اسأل ربك يعطيك. من أعطى الدعاء أعطي الإجابة، سل تعطى، ربنا هيلبي لك دعوتك. فعبد الله بن مسعود رفع يديه يقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. شوف 3 جمل: سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى، اسأل يلا رب، ده وقت إجابة بالنسبة لك. فانت يا ريت لما تعمل عمل صالح قول: يا رب رحت تبر والديك وانت عندهم في الزيارة، او كلمتهم بالتليفون بعد ما تقفل السكة، يا رب يا رب، وانت راجع من عندهم رايح بيتك يا رب، رحت تزور مريض ادعي يا رب، رحت تعول يتيم او مسكين او تحسن الى ارملة يا رب، رحت لعملك واتقنته ووفيته حقه يا رب، صليت ركعتين او صمت يوم يا رب، أمط أذى عن الطريق يا رب. واحد بيقول لك: يا أستاذ لو سمحت، ولا يا عم الحاج لو سمحت، أنا غريب، منين يودع على فين في البلد دي، يعني إلا روح فين من الشارع الفلاني، والله يروح مش عارف مين، خش يمين تعدي تالت شارع ادخل شمال هتلاقي نفسك في المكان اللي انت عايزه. دلالة هو صدقة، إرشادك الحيران أو الضال في أرض الضلال صدقة. بعدها تقول: يا رب أنا دليت الراجل ده ابتغاء مرضاتك، دليته وعرفته إزاي يروح عشان ما يتوهش، يا رب دلني عليك. يا سلام، زي ما دليت الرجل على الشارع تقول: يا رب دلني عليك. زي ما هديت الرجل ده في الشارع، ما كان ممكن يحتار، انت هديته الى الطريق، يا رب اهدني الى الطريق المستقيم. زي ما ارشدته تقول: يا رب اسألك الهدى والرشاد. ادعي ادعي ما تنساش، ما تعمل عمل صالح اختم بدعوة يا راجل. اهو النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ايه؟ بتعمل عمل صالح سل تعطى، سل تعطى. خليك فاكر عمل صالح اديله ختم الدعاء، ربنا يستجيب ليك. تعال نشوف بقى عبد الله بن مسعود دعا قال ايه؟ اللهم اني اسألك ايمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. هذه ليست في الرواية فيما أعتقد، إنما هي ثلاث جمل اللي أنا حافظهم، بس إحنا حافظين فيها وقرة عين لا تنقطع، بس هتدخل في النعيم الذي لا ينفد. ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. فأم بقى عمر بن الخطاب يقول عبد الله بن مسعود، فجاءني عمر بن الخطاب فقال أبشر يا ابن مسعود بينما كنت تقرأ فدعوت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل تعطى ثلاث مرات، يعني ابشر يعني اضمن دعوتك استجيبت. فقال يا عمر، ده عبد الله بن مسعود بيقول له كده، يبقى شوف سيدنا عمر فرحان، فرحان ان اخوه عبد الله بن مسعود فاز بالدعوه دي، فراح يبشره. فبيقول له يا عمر لقد سبقك ابو بكر فبشرني، فقال لئن كان قد فعل لقد كان سباقا بالخير، يعني ما اعرفش اسبق ابو بكر. الشاهد اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد. طب عبد الله بن مسعود في زمن النبي عليه الصلاه والسلام وربنا مثبته بمصاحبه النبي عليه الصلاه والسلام، احنا بقى في زمن الفتن والشهوات والشبهات مين يثبتنا؟ ده الناس بتقول يا مثبت العقل والدين يا رب، من اللي بيشوفوه يا مثبت العقل والدين يا رب، ما هو ممكن الواحد نفخه يطير منه من اللي بيشوفه، وممكن يفقد إيمانه في شهوة، شهوة أمال إيه؟ مجرد شهوة مال، شهوة منصب، شهوة امرأة، أو شهوة رجل، واحدة بتشتهي رجل، يبيع إيمانه والعياذ بالله. فأنت بتقول أسألك إيمانا لا يرتد، إيه اللي بيؤدي إلى ردة الناس عن دينهم؟ والردة دي ردة كلية أو ردة جزئية؟ الردة الكلية إنه يترك الدين خالص، أو إنه يستحل ما حرم الله، يستحل ما حرم الله، يعني الحاجة الحرام يخليها حلال، أو الحاجة الحلال يخليها حرام، أو ينكر معلومة من الدين بالضرورة، ده ردة كلية. ردة الجزئية واحد يعني بيسيب شوية، يغلط شوية، مش عارف إيه يعمل إيه، كأنه بينتكس يعني. فأنت بتقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، يعني عايز إيمان ثابت، أسألك الثبات في هذا الأمر. وده يفكرنا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يدعو بها كثيرا قبل أن يموت، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك حتى ألقاك، هذا لفظ من الألفاظ، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك حتى ألقاك. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد. كم من واحد كان بيصلي في المسجد في جماعة وارتد، مش ارتد بقى ردة كلية، ردة جزئية، يعني ترك ما كان عليه، رجع ورا ما عادش بيصلي أصلا. كم من واحد كان بيحسن وبيدي أموال ما عادش بيدي. كم من واحد كان عفيف اللسان حسن الخلق فجأة بقى على الفيسبوك قاعد يشتم ويلعن ويسب، وفي وسط الناس قاعد يفتري ويكذب ويكذب ويكذب، وأصبح فظ غليظ. دي ردة، بس ردة جزئية زي ما قلت لك. أسألك إيمانا لا يرتد في الشبهات يا رب. كم من واحد انضحك عليه بشوية كلام باطل كده، يخبطوا حديثين في أيتين ويقول لك أدي الشريعة، ويخبطوا في حكم فقه من هنا على حكم فقه من هنا ويقول لك أدي الفقهاء، يكرهوا الناس في القرآن والسنة والعلماء. أسألك إيمانا لا يرتد، إحنا محتاجينها، لأن الشهوات كتير والشبهات كتير والأهواء كتير والمغريات كتير والأعداء المتربصين بينا كتير. فلو ما انتبهتش لنفسك وطلبت المدد من الله عز وجل هتتخطف، والله هتتخطف. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. الله، هو ممكن في نعيم ينفد؟ اه في نعيم ينفد، النعيم الحسي اللي هو ايه؟ متاع الدنيا. قل متاع الدنيا قليل، مهما الدنيا. واحد عنده 40 مليار، الراجل ده اللي هو بتاع الكمبيوترات ده بيل جيتسي ده، لو عنده كم، بيقول لك الميزانيه بتاعته توازي خمسه فلوسه، فلوسه فلوس الراجل بتاع الكمبيوتر ده بيل جيتسي ده بتوازي 35، ثروته بتوازي ميزانية 35 دولة أفريقية وأسيوية منها مصر. يعني فلوسه ثروته تغطي 35 دولة. هياخد منها قد إيه؟ مهما يعمل مش هياخد منها قد لقمته وكسوته وحفرته. انسى، مفيش أكتر من كده. يبقى النعيم ده إيه؟ نفد حسي. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. يعني متاع، يعني يتمتع به لفترة ثم يزول ينفد، زي ما يقول لك كده ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يبقى أنا أسألك نعيما لا ينفد، اللي هو إيه؟ الطاعة، القرب من الله، العمل الصالح، إنك تقول كلمة طيبة دي نعيم لا ينفد، إنك تصلي ركعتين دي نعيم لا ينفد، إنك تتقن عملك ده نعيم لا ينفد، إنك تتجاوب مع الواقع بتاعك بإيجابية وبناء دون هدم ولا حرق ولا قتل، ده نعيم لا ينفد. زي ما قال إبراهيم بن أدهم لما كان قاعد مع بعض إخوانه وقالوا نحن في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. اللذة اللي كان فيها إبراهيم بن أدهم إيه؟ ده كان واكل ساعتها كسرة خبز بشوية مية من النهر، كانوا قاعدين عند نهر الأردن، إبراهيم بن بشار وإبراهيم بن أدهم وأبو يوسف الغسولي وواحد تاني معاه، طلعوا كسرات خبز كده، فتات خبز كده كان متكسر ناشف، وبلوه في المية وأكلوا وقالوا الحمد لله ورحم مددين، قال فأكلنا وحمدنا الله ثم شربنا. إبراهيم بن أدهم شرب من النهر بيده كده، وأيام ما كانش فيه تلوث بقى، ولا حد فتح صرف في النيل، ولا حد فتح المصانع في النيل تصرف الكيماويات بتاعتها، ولا المراكب بتصرف العدم بتاعها في النيل، ولا الناس بترمي الحيوانات الميتة في النيل، ده احنا معلش كفرنا نعمة النيل والعياذ بالله. مهم مش موضوعي. إبراهيم بن أدهم كل كسرة الخبز وشرب شوية مية ومدد، فرح أي لأصحابه نحن في لذة، لذة طاعة الله عز وجل، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها بالسوف عشان ياخدوها مننا، لكن ما بتتخدش دي ما بتتخدش من حد. وزي ما قال مالك ابن دينار علم الزهاد الأبرار، هذا العلم الثقة الزاهد، قال مالك ابن دينار إيه؟ مساكين أهل الدنيا، سكين جماعة اللي ضيعوا عمرهم في شوية طين على شوية عقار على شوية بهايم على شوية لبس على شوية سيارات على شوية مناصب، دول ضيعوا الدنيا. طبعا اللي بيجمع الدنيا مع حق الله يا سلام، ده أعلى درجة، كل حاجة لا حقها، وما فيش حق بيطغى على حق ولا واجب بيضيع واجب، أعطي كل ذي حق حقه، يا ريت زي أبو بكر مثلا كده، دنيا ودين. إنما احنا بنتكلم على مين؟ على الناس اللي الدنيا استعبدتهم، تعس عبده الدينار، تعس عبده الدرهم، تعس عبده القطيفة القماش، همه يلف على الأسواق يضيع ساعتين ثلاثة واقف على رجليه عشان يدور على قميص ولا يدور على فستان ولا جيبة ولا بنطلون ولا مش عارف ايه يلبسوهم، ولا يقضي يومه كله عشان يدور على حذاء، واحتمال يلفه اسبوع لحد ما يوصل، وتيجي تقول له اقعد في خطبة الجمعة ولا اقعد في درس يقول لك ما اقدرش الشيخ بيطول ماليش تقل. يعني ليك تقل تلف في اللسواه على حذاء وعلى يا راجل. بيقول مساكين اهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا اطيب ما فيها. الله، يعني نسوا نفسهم وخدوا الدنيا معهم في القبر؟ لا، خدوش معهم في القبر، لان الواحد لما بيموت مين اللي بيدخل معاه؟ اهله بيدخلوا معاه؟ لا. ماله بيدخل معاه؟ لا. امال ايه اللي بيدخل معاه؟ عمله. يتبع الميت ثلاثة، اهله وماله وعمله، فاما اثنان فيرجعان واما واحد فيبقى معه، ده اللي بيدخل معاك القبر، ده اللي بيدخل معاك القبر. والله ابنك ما يقدر يدخل معاك. طب خلي واحد جدع كده نقول له هندفنك مع ابوك عشان تأنسه، يقول لك يا عم العمر يشبع زق. ده نعرف واحد مره في بلد قعد يصرخ على القبر وابوه ميت، ابويا ابويا، وعشرة رجاله ماسكينه وهو بيشد منهم مش قادرين عليه، انزل معاه انزل معاه. يا عم عايزين الناس عايزه تدفن وتدعي لوالدك، يعني اسكت بقى اتهد بقى، ابويا سيبوني انزل معاه. قام واحد من حكماء البلد دي قال يا رجاله سيبوه، راحوا سايبين قال له انزل، والله يتسمر في مكانه. انزل انزل مين يا بالحاج؟ اهلك هيبيعوك، انشغلت بيهم يا مسكين، انشغلت بيهم عن الصلاه، وانشغلت بيهم عن عملك، وانشغلت بيهم عن نفسك، ليهم حق، بس ما تنساش نفسك، مالك اللي جمعته من هنا ومن هنا، اللي هيفضل معاك عملك الصالح فيه ويبقى عملك. فالمهم نرجع بقى تاني لكلامنا، مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. إيه أطيب ما فيها بقى؟ قال ذكر الله عز وجل والأنس به والقرب منه. هي دي أسألك نعيما لا ينفد، نعيما لا ينفد، أكون قريب منك يا رب، أكون لك يا رب. زي ما فعل في بعض، عجبني يعني وأنا بقرأ دعاء من الأدعية اللطيفة، ودعاء طويل، اللهم انصرنا، هي النبي صلى الله عليه وسلم بيدعى بصيغة المفرد اللي هي اللهم انصرني ولا تنصر علي، وأعني ولا تعن علي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعى بالدعاء ده كثيرا، انصرني ولا تنصر علي، وأعني ولا تعن علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، واهدني ويسر الهدى إلي. رب اجعلني لك ذكارة، لك شكارة، لك رهابة، لك مطواعة، إليك أواها مخبتا منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي وأجب دعوتي وطهر قلبي واسلل سخيمة صدري. سخيمة الصدر اللي هي الحقد والغل والحسد والوساوس والظنون والكلام ده. شوف يقول رب اجعلني لك ذكارة، لك شكارة، لك رهابة، لك مطواع، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. كل ده النعيم، إنك تكون شكار، ذكار، مطواع، مخبت، منيب، ده النعيم، ده اللذة اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها إيه؟ جعلت قرة عيني في الصلاة. النعيم اللي هي ايه؟ صح، انتوا قلتوها. لما كان رسام كان اذا حزبه امر ايه فزع الى الصلاة كان يقول ايه على الصلاة؟ ارحنا بها يا بلال. يا سلام، نعيم لا ينفد. شفت النعيم؟ ان تكون قريبة من الله. عجبني بقى في الدعاء ده، رب اجعلني لك ذكارة، لك شكارة، لك رهابة. لقيت بعض العلماء كده ضبطها بالطريقة دي أو رقمها، علامات الترقيم. قال رب اجعلني لك، يا حلو قوي، رب اجعلني لك شكارا لك، ذكارا لك، رهابا لك، مطواعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. حلوة جميلة. طب تاني كده، شوف الدعاء بيقول كده، أنا قلت الدعاء كله بس هاخد الفقرة دي بقى. رب ده النعيم الذي لا ينفد، ان الدعاء ده يتحقق لك. رب اجعلني لك ذكارة، لك شكارة، لك رهابة، لك مطواعة، اليك اواها مخبتا منيبا. لا شوف، لك ذكارة، لك شكارة. لا العالم ده هو بقى، ما دي تذوق، ناس بتذوق المعاني. العالم ده هو لقيته راح عامل كده، والله لو في لوحه كنا كتبناه. العالم راح قايل ايه؟ رب اجعلني لك، وراح عامل فاصله. أنا اتكهربت لما قريتها، أو الله العظيم، رب اجعلني لك، اجعلني لك. الله، هو أنا لربنا سبحانه وتعالى ولا لنفسي ولا للناس ولا للدنيا ولا للشيطان؟ طب ولرب وأنا لربنا بنسبة قد إيه؟ ربنا له عندي قد إيه؟ 10% من وقتي ولا من حياتي؟ 5%، 2%، 100%؟ ما تسأل نفسك السؤال ده. هل أنت لله؟ هو ده النعيم، والله العظيم ده النعيم. هو شوفوا ليه؟ أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. فدوق معايا الدعاء، رب اجعلني لك شكارا لك، ذكارا لك، رهابا لك، مطواعا لك، إلى آخر الدعاء. وعايز تقول رب اجعلني لك ذكارة، لك شكارة، قولها. الستانية دي حلوة قوي، إنك تكون لله ومع الله، هو ده النعيم الذي لا ينفد. عرفت عبد الله بن مسعود بيقول إيه؟ وأسألك نعيما لا ينفد، الأنس بالله والقرب من الله وأن تكون لله. طيب إيه بعد كده؟ ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ما احنا قلنا في أول حلقات هذه السلسلة اللي هي لطائف الدعوات القصار، قلنا إذا سأل أحدكم ربه فليعظم الرغبة. يعني يعظم الرغبة؟ ما تقفش عند حد، اسأل الحاجات الكبيرة، سأل الله. ما تقولش يا رب أدخل الجنة بس، لا، يا رب بقى في الفردوس. بس تعمل يا حلو، قبل ما تدعي الدعوة ادفع مهرها، ها، اللي هو العمل. فبيقول أسألك مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، ودي كلنا بنسألها. وفي أهم عمل من الأعمال اللي تخليك رفيق للنبي عليه الصلاة والسلام، هتلاقي عمل يتعلق بالعبادة، وعمل يتعلق بإيه؟ وعمل يتعلق بالمجتمع. وفي أعمال كثيرة، هاخد نموذجين. لما تقول أسألك مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، اسأل نفسك، أنا عملت إيه عشان أبقى جنب النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ أنا عملت إيه؟ بس خد بالك، يا ترى هتبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في نفس المنزلة؟ ده هو في الوسيلة، سألوا الله لي الوسيلة، اللي بنقولها بعد كل أذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة. الوسيلة؟ قالوا ما الوسيلة يا رسول الله؟ قال درجة في الجنة لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أعلى درجة. يا ترى أنت بقى لما تسأل النبي عليه الصلاة والسلام مرافقته في الجنة تبقى معاه في نفس المنزلة؟ لا، ما بقفلهاش، أنا ما بقفلهاش. ماشي، ممكن يكون ما أقدرش أمنع فضل ربنا، بس هشرح لك إزاي. أسألك مرافقة محمد، تزوره تقعد معاه، بس هترجع منزلتك تاني، لأن الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، لا الوسيلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله يرجو أن يكون هو صلى الله عليه وسلم، فهي خاصة به. فأنت بقى تقوم تقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، شوف في ضيافة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الأعمال ده تخليك بقى مع النبي عليه الصلاة والسلام، تبقى جاره، المنزلة بتاعتك جنب منزلته، ها؟ وما يجاور الشيء يأخذ حكمه، الحاجة اللي جنب الحاجة تاخد حكمها. فأنت لو منزلتك جنب منزلة النبي عليه الصلاة والسلام كأنك في منزلته، كأنك. أو المعنى الثاني يبقى مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام وإنك تكون معاه في الجنة يعني قريب منه، لازق في منزلته، أو إنك تتردد عليه كثيرا في الزيارة، فيبقى أنت كده مرافق ليه، رايح جاي معاه. زي ما واحد مثلا يقول لك إيه ده فلان ده مرافق فلان، مرافقه يعني إيه؟ يعني بينام معاه في بيته؟ لا، يعني ماشي معاه على طول، بيقضي وقت كتير معاه. فمرافقة النبي عليه الصلاة والسلام إنك تكون منزلتك قريبة منه، جار ليه في الجنة، أو إنك تكون بتتردد عليه كتير، حتى لو منزلتك بعيد شوية بتتردد عليه كتير، بتروح تزوره كتير، مسموح لك تزوره. إيه بقى التذكرة، العمل اللي يخليك تتردد على النبي عليه الصلاة والسلام كتير بحيث تبقى مرافق ليه، يعني بتجالسه في الجنة كثيرا؟ السجود. لما واحد قال للنبي عليه، ربيع بن كعب الأسلامي، قال له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، ادعي لي أن أنا أكون معاك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود، صل كتير، حافظ على الفرائض واستكثر من النوافل. يبقى أنك تكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام لازم تدفع المهر. طب العمل ده، العمل اللي في العبادة، اسجد كثيرا لله، اللي هي السنن يعني والفرائض. طب ايه تاني يسهل لك المرافقة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يسهل لك المرافقة العمل الاجتماعي. ايه هو العمل الاجتماعي ده؟ انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، الاتنين ده هم يعني معنى كده قريب منه، ما هو الاتنين دول قريبين من بعض، اهو اصلهم، اهو ده الاصل بتاعهم كده، فانت قريب منه. بعض العلماء ببصش للاصل، لا ده بص لفوق، قال لك كهاتين يعني ما انتش معاه في المنزله. ليه؟ شايف الصبع اللي في النص ده، ده اطول من الصبع ده بسنه صغيره، يعني منزلتك هتبقى قريبه قوي من النبي عليه الصلاه والسلام، زي الصبع ده ما هو قريب من الوسطاني، يعني الطول ما فيش يعني حاجه بسيطه بينهم، اعمل صبعك الاثنين كده هتلاقي في اختلاف صغنون، فانت منزلتك هتبقى لازقه. كهاتين يعني منزلتك قريبه منه جدا، والمنزله القريبه هتبقى كانك معاه يعني. فتعالوا نراجع تاني كده الدعوة دي، بس قبل ما نراجعها لازم تعرف انك هتصلي قبلها ركعتين وتسأل، او تعمل عمل صالح كويس وتسأل، اعمل العمل الصالح واختم بالدعاء زي ما قلنا في اول الحلقة، وادعي بالدعاء ده القصير اللطيف الوجيز اللي النبي عليه الصلاة والسلام اداله ختم التأمين النبوي. الدعاء ده هو بضمانة التأمين النبوي والتأمين البكري والتأمين العمري، كانوا بيقولوا امين. ايه هي الدعوة بتاعت ابن مسعود؟ اللهم، احنا ممكن نشرحها حلقتين ثلاثة عشر عشرين، بس احنا بس بنكشف المعاني، وانت بقى حضرتك اقعد فكر مع نفسك ومع اهلك. اللهم اني اسألك ايمانا لا يرتد، افضل ثابت على الايمان لاخر الحياة، وشرحناه. ونعيما لا ينفد، وعرفناه. وقرة عين لا تنقطع، دي بنزودها بس ما هيش في الرواية اللي معايا. خلينا ناخد الثلاث جمل، أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. عندي دعوة تانية حلوة، الدعوة دي هناخدها من أبي الحلال العتكي، نعرفش عنه أكتر من كده، دي اللي احنا نعرف عن حياته بس. مين أبو الحلال العتكي ده؟ هذا رجل من التابعين، كان قارئا للقرآن، تعلم القرآن الكريم على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلى فكرة عثمان بن عفان رضي الله عنه في ناس اتكلمت اليومين دول في كده وقعد يقولوا عثمان بن عفان كان مفكر ان البلد عزبة ابوه. في شاب كده قال كده، اقول له ربنا يهديك او يهدك، واحدة من الاتنين، بس انا احب يهديك. فاما كان يعلم الله انك مش هتتهدي يهدك ويريحنا منك. وفي واحد كده هجاص اراجوز برضو طلع يقول عثمان بن عفان لما مش عارف الناس ما رضيتش عنه قتلوه. ده كلام فاضي. هو مين اللي قتل عثمان بن عفان؟ عبد الله بن سبأ اليهودي، ده اللي مشى افسد الناس على عثمان بن عفان. وقعدوا يعلموا الناس في التاريخ، يسألوا عيالنا كده في الاعدادي والثانوي والجامعه يقول لهم عثمان بن عفان كان بينعين قرايبه، وعثمان بن عفان كان بيظلم الناس، وعثمان بن عفان كان. عثمان بن عفان اللي النبي عليه الصلاه والسلام خلاه من العشره المبشرين بالجنه، اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني عثمان نفد وخد المغفره. كل الشبهات المثارة وهي حوالي 11 أو 13 شبهة حوالين عثمان بن عفان باطلة باطلة. وأفضل كتاب تقراه في الموضوع ده، أو أفضل كتابين، كتاب الفتنة بين الصحابة للشيخ محمد حسان. أنا مش بقولها مجاملة عشان في قناة الرحمة، أنا أشهد بالحق أشهد بالحق. الكتاب الثاني وهو أسبق من كتاب الشيخ حسان حفظ الله المؤلفين، كتاب حقبة من التاريخ للدكتور عثمان الخميس، كتاب قد كده بعشرة جنيه. أنا شرحته في بعض المساجد قديما، وبعض الناس جاب منه ألف نسخة لله ووزعهم على اللي في المسجد حبا في الكتاب ده. بيبين لك الحقيقة اللي حصلت بين الصحابة وحقيقة موقف سيدنا عثمان، وإن ال 13 شبهة اللي اتقالوا عليه بطلة وسيدنا عثمان بريء منه. تعال نرجع بقى تاني لكلامنا. أبو الحلال العتكي ده تلميذ عثمان بن عفان، ده عشان كده أنا اتكلمت عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. أبو الحلال العتكي ده كان بيحب القرآن وبيقرأ كتير، يحب القرآن يقرأ يقرأ، ما هو اللي بيحب القرآن ما يسيبوش. تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، يعني لازم تربطه تربطه، يعني داوم بقى. ولذلك يقول لك من قرأ الخمس لم ينس. جماعة أشياخنا في الكتاتيب علمونا كده، من قرأ الخمس لم ينس. كل يوم تقرأ خمسة أجزاء مش هتنسى، يعني هتختم كل ست أيام خمس أجزاء في اليوم، خمس أجزاء في اليوم، خمس أجزاء في اليوم، هتيجي عند اليوم السادس بقوا 30 جزء، خمسة في ستة ب30. من قرأ الخمس لم ينس، مش هتنسى القرآن خالص. أبو الحلال العتكي بلغ من الكبر عتيا، فكان له جصة يسجد عليها من الكبر، كانش قادر يسجد يا عيني، ونفسه يسجد بس أعضاؤه بقى كبر في السن مش قادر يسجد، فعملوا له كده حجرة كبيرة يقوم ساجد عليها، رغم إنه مشروع ليه الإيماء، يعني الإيماء إنك براسك كده بس، يعني مثلا اللي بيصلي هو قاعد طالما تقدر تقوم لازم تقوم، لازم. في بعض الناس يقدروا يقوموا ويقدروا يركعوا بس ما يقدروش يسجدهم، تبص تلاقيهم يقفوا في أول ركعة ويركعهم، ولما يجي عند السجود يقعدوا على الكرسي ويومئوا، والركعة الثانية يفضلوا قاعدين على الكرسي ويقدروا يقوموا، ها، ويقدروا يركعوا، ده في صلاة الفرض، وما يقوموش ولا يركعوا، يفضلوا قاعدين على الكرسي ويعملوا كده صلاتهم باطلة، لأن يقدروا يقوموا. اللي مسموح ليه بالقعاد اللي ما يقدرش يقوم خالص، أو يقدر يقوم شوية وهيقع يقوم قاعد، أو ما يقدرش إلا إن هو يقوم الركعة الأولانية وما يقدرش يقوم في بقية الركعات خالص. اللي تقدر تعمله من الصلاة لازم تعمله، ده في صلاة الفرض. إنما صلاة السنة تصلي وانت قاعد تاخد نص الأجر، تصلي وانت قايم تاخد الأجر كله. صلاة الفرض لازم تقوم، لو عندك عذر تقعد، لازم تركع، لو عندك عذر تومئ تعمل كده. فلو واحد قاعد بيصلي هو الراجل كبير في السن مش قادر يقوم خالص، بلغ من الكبر فبيصلي وهو قاعد، فلما يجي يركع يعمل كده سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أما يجي يسجد يعمل كده أوطى شوي، مش شرط بقى ينزل للاخر كده. فهو كان عاملين له حجاره فيقوم عامل عليها وشه، حجاره لحد وشه كده على قد وشه كده عاليه بحيث يحط عليها وشه. تقول العيناء بنت ابي الحلال، اسمها العيناء كان يعني جمال عيون، يعني كانوا يستبشرون بهذه الاسماء. العيناء بنت ابي الحلال العتكي تقول كان لابي جصه يسجد عليها من الكبر لا يستطيع ان يقوم، وكان يدعو ويقول، كان بيدعو في السجود، تسمعوا الدعوة دي على لسانه في كل سجدة، بيقول ايه؟ دعوة مكونة من واحد اثنين ثلاثة اربعة، اربع كلمات. اللهم لا تسلبني القرآن، أكيد الجماعة اللي كانوا حافظين القرآن في الكتاتيب ونسيوه اتفجعوا دلوقتي في قلبهم، أكيد حطوا إيديهم على رؤوسهم، يا هو أنا القرآن اتسلب مني؟ تاخد؟ الرجل ده من حبه في القرآن قال اللهم لا تسلبني القرآن، يعني يا رب بعد ما أنعمت علي بنعمة حفظ القرآن كله أو بعضه، ثلاث ارباعه تلتين ونص وربع صورتين جزء جزئين نص جزء صورة، المهم اللهم لا تسلبني القرآن، بعد أن مننت علي بنعمة حفظ القرآن اللي هي لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما أو آتاه الله القرآن فهو يقضي به بين الناس ويعلمه الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فبيقول اللهم لا تسلبني القرآن، النعمة الكبيرة ده ايه العظيمة، بعد يا رب ما منحتني شرف الاتصال بالقرآن أعني على معاهدته على قراءته آناء الليل وأطراف النهار. هو ممكن الواحد يتسلب القرآن؟ ازاي؟ بإيه؟ بالانشغال عنه. الله، هو أنا لو انشغلت عن القرآن وراح مني أبقى ارتكبت كبيرة؟ بقدرش أقول لك كده. هو مش في حديث بيقول من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم؟ يعني إيه؟ من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم؟ أجذم يعني مقطوع الحجة. توري وشك لربنا إزاي؟ ما هو القرآن حجة لك أو عليك، فأنت حفظته في الدنيا وانشغلت عنه وضيعته، أما تيجي يوم القيامة تقف قدام ربنا ويقول لك أنعمت عليك بنعمة القرآن حفظت عليها، هتقول له لا يا رب نسيته ضيعته. أيوة يا رب، تبقى أجذم يعني مالكش حجة، أو أجذم يعني أعضاء جسمه تقع من كتر الكسوف بقى والحياء اللي هو فيه والخجل مش عارف يعمل إيه، فيقوم أعضاؤه تقع، بس الحديث ده ضعيف شديد الضعف منكر، يعني ما ينفعش نعتمد عليه. يا ده زمان الجماعة اللي سمعوه كانوا ناسين القرآن قالوا يا أخي رعبتنا شيبتنا، وبعد ما قلت لك ده حديث منكر ريحتنا مش حافظ بقى. لا، هديك حاجة تانية بقى من عند الضحاك تلميذ عبد الله بن عباس. عارف المصيبة بتصيب الواحد من إيه؟ من نفسه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، إحنا حصل لنا ده إزاي؟ اللي صابنا ده صابنا إزاي؟ قل هو من عند أنفسكم. الضحاك بيفسر لنا الآية اللي في سورة الشورى اللي هي فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فيقوم الضحاك يقول إيه؟ إن العبد لا ينسى الآية بالذنب يصيبه، إن العبد لا ينسى الآية بالذنب يصيبه. تعمل ذنب آية تطلع من قلبك، ذنبين آيتين يطلعوا، كبرتين نص القرآن يطلع، خمس ست كبير وتداوم عليهم القرآن كله يمشي. فالرجل ده كان بيدعو اللهم لا تسلبني القرآن أي أعني على حفظه، عشان كده أنا عايزك تدعو تقول اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، اللهم ذكرني منه ما أنسيت وعلمني منه ما جهلت. نختم بقى لقائنا بالدعوتين، دعوة عبد الله بن مسعود اللي خد عليها خاتم التأمين النبوي، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، دعاء بالحلال العتكي اللي تربى على إيد عثمان بن عفان وحفظ القرآن وكان بيدعي الدعوة ده في سجوده باستمرار، بيقول إيه؟ اللهم لا تسلبني القرآن، فاللهم لا تسلبنا القرآن واجعلنا من أهله في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا ووسع أرزاقنا واقض ديوننا وادرأ الفتن عن بلدنا، وادرأ الفتن عن بلدنا يا مولى مصر، أغث مصر يا مولى مصر، احفظ مصر واحفظنا من كيد الأشرار والفجار والماكرين الخبثاء يا رب العالمين، وزين الإيمان في قلوبنا وحببه إلينا وإلى أولادنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
رسول الله.